النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا الطريق، فقال: فخذوا ذات اليمين. يقول الراوي: فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، أي بغبار الجيش، لأن الخيل والإبل كلها والهدي الذي ساقه معه النبي صلى الله عليه وسلم كلها غبار. فتفاجأ خالد أهل مكة تفاجأوا بالغبار يرونه من بعيد، فانطلق من انطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل. وهذه كلمة تقال للناقة إذا أرادوها أن تمشي، فألحت أي امتنعت عليهم، فقالوا: خلأت القصواء. القصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أن يسمي دوابه، وهذه السنة غابت عن كثيرين في هذا الزمان، وهي أن يسمي الإنسان دابته وبعض حاجياته، فكان صلى الله عليه وسلم يسمي ناقته تلك بالقصواء. قالوا: خلأت القصواء، أي هذا يعني أمر يصيب الإبل وقد يصيب الخيل، وأنها تمنعت عن المشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وحابس الفيل هو لما أراد أبرهة أن يهدم الكعبة، وكان قد جاء معه بالفيلة، وكان يرأس تلك الفيلة فيل عظيم قال له محمود، وهذا الذي كان يقود الفيلة، فكانوا إذا أرادوه إلى طريق مكة امتنع عليهم وبرك، فإذا أرادوه إلى غير ذلك الطريق قام مسرعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل حبس القصواء ما حبس الفيل، وهي رحمة الله تبارك وتعالى بهذا البيت وأهل هذا المكان. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا ولكن يريد صلحا صلوات الله وسلامه عليه، المهم أن تحقن الدماء. ثم زجرها، أي زجر النبي صلى الله عليه وسلم القصواء فوسبت أي قامت. قال: فعدل عنهم أي عن الدخول إلى مكة حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل الماء، والسمد هي حفرة يكون فيها الماء. يقول: على سمد قليل الماء يتربضه الناس. يتربضه الناس أي يأتون ويأخذون منه بعض الماء ليواصلوا طريقهم. قال: يتربضه الناس تربضا أي يأخذون منه أخذا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. وذلك لكثرة من مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك في حديث جابر أنهم 1400 أو 1500، عدد كبير لما يسل حفيرة فيها ماء وكل يأخذ منها لا شك أن الماء سينفذ. وهذا الذي وقع، وهو أنهم لما صاروا يأخذون من هذا الماء نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، سهل ماء. يقول: فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، أن يجعلوا هذا السهم في الحفرة في الماء. يقول: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى قدروا عنه. وهذه آية وعلامة من الله تبارك وتعالى على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه مبعوث من رب العزة تبارك وتعالى. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. عيبة النصح هم الناصحون للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين يجعل لهم أسراره ويأتمنهم، لذا تسمون عيبة النصح. فقال أي بديل بن ورقاء: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني أهل مكة، بنو كعب بن لؤي أهل مكة، قال إنهم سيقاتلونك يا محمد، ومعهم العود المطافين وهي نوع من الإبل، يريدون أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس خائفا منهم، ولكن يبين أنه يريد العمرة وأن الحرب قد أنهكت قريشا، فما لهم وللحرب. قال: فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا أي امتنعوا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنه لا يريد القتال وإنما يريد أن يعقد صلحا مع قريش، يقول: إن شاءوا مادتهم مدة، أي صلحا بمدة، ويخلوا بيني وبين الناس، أدعو إلى الله تبارك وتعالى، فإن أظهر أي أنتصر، فإن شاءوا أن يدخلوا أي في الإسلام فعلوا، وإلا فقد جموا أي منعوا دماءهم ومنعوا أنفسهم، وإنهم أبوا يعني أبوا أن يمكنونني من الدعوة وإرشاد الناس إلى الخير، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب، أن طلبه للصلح لا عن جبن ولا عن خوف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى المصلحة عدم القتال. ولذلك بعد أن بين أنه مريد للصلح وأنه لا ينوي القتال، نبه إلى أنه ليس بخائف من قريش، فقال: فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى أموت في سبيل هذا الأمر، ولينفذن الله أمره أي لينصرن الله دينه بمحمد أو بغير محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال بدي: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى إذا أتى قريشا قال: إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم، وهذا فيه تحضير ليسمعوا بإنصات، لو جاء وقال قال كذا وقال كذا وقال كذا، قال بعضهم ما سمعنا ما انتبهنا، لكن هنا فيه تحضير، تريدون أن تسمعوا، تريد أن أقول لكم ماذا يريد. ثم بعد ذلك ذكر لهم ذلك، يقول: فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود فقال: أي قومي، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. يعني يقول: أنتم كالوالد بالنسبة لي وأنا كالولد بالنسبة لكم، يريد أن يطمئنهم إلى أنه لن يغشهم أبدا. فهل تتهمونني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظة، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. يعني أنه يقول استنفرت أهل عكاظ يعني قومه، فلما بلحوا أي بلحوا يعني امتنعوا عنه، تركهم مهاجر إلى قريش، لأنه ليس من قريش، هو ثقفي، عروة بن مسعود من ثقيف وليس من قريش، ولكنه جاء بأهله وولده ومن أطاعه من قومه وسكن مكة وصار كواحد منهم. قال: فإن هذا قد عرض عليك، قد عرض عليكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آسه. وأستفسر يعني منه. قالوا: ائته، اذهب إليه. فأتاه أي ذهب عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه نحوا من قوله لبدي، يعني قريبا من كلامه لبدي. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، أي قتلتهم، يعني قاتلتهم وانتصرت عليهم، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، يعني استأصلوكهم، يقول إذا أنت انتصر وقتلت قومك من فعلها قبلك؟ يأتي ويقاتل قومه ويقتلهم، من فعلها قبلك يا محمد؟ يقول: وإن كانت الأخرى، أي إن انتصرت عليك قريش، يقول: وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني يقول له: وإن كانت الأخرى، أي انتصرت عليك قريش، يقول: فإني لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا من الناس. يقول: يعني اللي معك هؤلاء لن ينصرك، أنا ما أرى وجوها، ما أرى رجالا، ما أرى أقوياء، ما أرى أشباح، مجرد أشباح وأخلاق من الناس، هذا مكي وهذا مدني وهذا من خزاعة نعم، وهذا من غيره من العرب ولا يعرفون. يقول: أرى أشباحا، ما أرى أناسا، ما أرى رجالا، ما أرى شجعانا، ما أرى فوارس. يقول: وإن هؤلاء لخليق بهم أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: أمصص بدرا له، أنحن نفر عنه وندعه؟ أبو بكر هنا سب عروة بن مسعود وقال له كلمة وهي أمصص بدر الله، أي اذهب إلى إلهك الذي تدعوه وابقى عنده هنا، أما نحن فلا نفر عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: من ذا؟ من هذا الرجل الذي يسبني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجدك بها لأجبتك. وذلك أن عروة بن مسعود كانت عليه دية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فساعده أبو بكر في ديته تلك وأعطاه شيئا من المال، فهذه نعمة أسداها أبو بكر لعروة. وهنا أبو بكر سب عروة، فقال عروة: كيف تسبني؟ من أنت؟ قال له: هذا أبو بكر. فقال: أنت لك علي منه ولك علي يد ومساعدة في السابق، ولأجل ذلك لن أتكلم معك، سأسكت عنك، سأقبل منك هذه. وفي بعض الروايات أنه قال له: ولكن هذه بتلك، يعني هذه المسبة التي سببتني إياها بتلك المساعدة، إن أنت الآن بعد هذا ليس لك يد علي، ولن أرد عليك مقابل تلك اليد أو المساعدة التي كانت لك علي. قال الراوي: وجعل، أي عروة بن مسعود، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، يعني وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يمسك لحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر، المغفر هو الذي يغطي الوجه، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب، أي المغيرة ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عروة بن مسعود يمسك لحية النبي يلاطفه وهو يكلمه، فيأتي المغيرة بن شعبة فيضرب يده بنعل السيف، أي بقبضة السيف لا بحده، يضرب يده يقول: أرفع يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه، وهذا عروة كان رجلا عظيما في قومه، ولذلك لما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعلون عروة بن مسعود، يقول: لو كان هذا القرآن أنزل على عروة بن مسعود كنا اتبعناه، لكن ينزل على محمد لا ما نتبعه.
فعروة كانت له إيش؟ مكانة ومنزلة. غضب من أبي بكر لما قال له امسك بدر الله، وغضب من المغيرة لما ضربه بنعل السيف يبعد يده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هذا؟ فقال له المغيرة: المغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة أيضا ثقفي، وعروة بن مسعود ثقفي، فهو من نفس قبيلته. فقال له عروة بن مسعود: أي غدر، يعني يا غدار، ألست أسعى في غدرتك؟ يقول: وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبلوا، وأما المال فلست منه في شيء. يعني يقول: لأن عروة بن مسعود لما فعل المغيرة هذا الأمر قبل إسلامه، قتل ناس وأخذ أموالهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام مقبول، وأما المال هذا غير مقبول، لأنه مال حرام، يبقى مال أناس. فيذكر أن عروة بن مسعود دفع المال بدل المغيرة، ودفع الدية عن المغيرة، فقال: ألست أسعى بغدرتك؟ يعني هكذا تكافئني؟ يعني كما وقع منه مع أبي بكر، يقول يعني وقع من أبي بكر في مساعدة عروة، عروة أيضا وقعت له مساعدة تجاه المغيرة. المهم يقول: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله، بدأ ينظر إلى الصحابة يلتفت إليهم 1400 الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عروة: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هنا عروة بن مسعود بذكائه وانتباهه بدأ ينظر إلى الصحابة الآن وحالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أمرا عجبا، ما يتنخم أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسقط السفلى إلى الأرض، يلطفونها يتمسحون بها تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا توضأ صلوات الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، أي على الماء الذي توضأ به، منهم من يشرب ومنهم من يتمسح به، وإذا أمر ابتدروا الأمر، أي أسرعوا بالاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلموا عنده يخفضون أصواتهم بين يديه صلوات الله وسلامه، ما يحدون النظر إليه احتراما وتوقيرا له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يظهر لنا رواية عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى يقول: لما أسلمت أو قبل أن أسلم كان محمد أبغض خلق الله إليه، فلما أسلمت كان والله أحب خلق الله إليه، والله ما كنت أشبع منه نظرا. لماذا؟ يقول: إجلالا له صلوات الله وسلامه عليه، ما يحب النظر إليه، يقول: حتى لو قيل لي صفه ما استطعت. فهكذا كان يفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عروة فرجع، يقول المسور يقول: فرجع عروة إلى أصحابه فقال، إلى أصحابه قريش، فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، لأنه كان عظيما في قومه، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، ما وجدت قيصر ولا كسرى ولا النجاشي ولا غيرهم من الملوك يعظمهم أقوامهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلوات الله وسلامه عليه. قال: والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. طبعا هذه الأمور التي رآها عروة بن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلوا ذلك لأمر، ألا وهو أنه قال عروة بن مسعود أول ما جاء قال هؤلاء أوشاب من الناس فينصرفون عنك، ليسوا بفرسان، يتركونك تقتل. فأراه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يكن من عادتهم أنه إذا سفل يأخذون مخامة صلى الله عليه وسلم في المدينة أبدا، ما نقل هذا إلا هنا، وكذلك أنهم يقتتلون على وضوئه أروهم هنا. نعم بقية الأمور رفع الصوت، حد النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تدار الأمر، هذا نعم في كل زمان ومكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا الأمر وهو تدار الوضوء، أخذ النخامة، تمسك بها، هذا أروه عروة بن مسعود ليعلم مدى حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك قال وإنه قد عرض عليكم خطة رشد تقبلوها، أي كما قال بدي بن ورقة. فقال رجل من بني كنانة وهو يقال له الحليث وهو من الأحابيش، والأحابيش هم مجموعة من الناس خرجوا من قبائلهم وعاشوا في مكة، قال دعوني آتيه أو آتيه، قالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدنة فابعثوها له، فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدنة قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. يعني هذا الرجل كان ممن يعظم البدن، أي ممن يعظم تقديم البدن إلى مكة مشاعر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى عن الكلام معه بالعمل بالفعل، وهذا يبين لنا أنه لكل مقام مقال، والنبي صلى الله عليه وسلم تصرف معها تصرفا يليق به وينفع معه، وتصرف معها تصرفا يليق به وينفع معه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإظهار أنهم إنما جاءوا للعمرة، فقدموا بين أيديهم البدن وهي الهدي الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر منه ويذبح في يعني مكة للعمرة، وهذا يبين لنا أن حتى العمرة أيضا فيها هدي، الهدي ليس خاصا بالحج بل حتى العمرة فيها هدي، وهنا يقول جاء لعمرة وجاء معه وساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه. وتقليدها هو وضع علامة على الإبل يعرف منها من يراها أنها هديا أنها هدي فيقدم لله جل وعلا. وأما الشعيرة فهو أنه كانوا يجرحون السنام فيخرج منه الدم ويسيل على جسد البعير، فعندما يراه الرائي من بعيد يعرف أنه أيضا قدم هديا لله جل وعلا. فلذلك هذا الرجل بمجرد أن رأى الهدي قد قدم بين يديه رجع ولم يتكلم مع النبي كلمة واحدة. نعم. يقول فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آسف. وهذا يبين لنا أن قريشا خائفة من الحرب، ولذلك كل فترة يرسلون إيش؟ يرسلون رجلا لكي يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أشرف عليهم أي على النبي صلى الله عليه وأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل أي مكرز يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه أي يحاول أن يتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على رأي، إذ جاء سهيل بن عمرو فقال معمر أي راوي الحديث فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. وهذا من باب التفاؤل بالأسماء الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم شاف هذا الرجل وهو سهيل، اسمه سهيل، ورجل لم يعرفه برجاحة العقل، قال سهل أمركم، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم سهالة الأمر على مقدمتين. المقدمة الأولى ما كان يعرفه من سهيل، المقدمة الثانية اسم سهيل من السهالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم. فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعال نتصال، عندما قلت في البداية نمادكم نعاهدكم تعال نكتب بيننا عهدا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، والكاتب هنا كان علي بن أبي طالب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ما أعرف هذه الكلمة الرحمن ما أعرفها. قال أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، أي قبل أن تقول ما قلت، وكما كان يكتب آباؤك في بعض الطرق اكتب كما كان يكتب آباؤك، أي باسمك اللهم. وفي بعض طرق هذا الحديث أن علي روى كتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال امحها. المهم أنه قال اكتب باسمك اللهم، فقال النبي، فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، أي ردا على سهيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، أي كما يريد سهيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، يعني لو كنا نؤمن بك كرسول كنا اتبعناك. فكنا نرقع على ورقة نكتب فيها صالحنا رسول الله معناها أن آمنا بك ونحن لا نؤمن بك. فقال ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. فهنا قال علي بن أبي طالب لا أمحوها، فقال فأمحوها، فقال لا أمحوها، تعظيما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحى عنه ما سماه الله به وهو أنه رسول الله، رسول لله جل وعلا. ففي بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع يدي عليها فمحاها صلوات الله وسلامه، لأنه ما كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، يعني هذه المعاهدة على أن تجعلونا نعتبر. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الشروط التي نتفق على أننا الآن نذهب ونعتمر. قال سهيل أما هذه فلا، ماذا يقول عنا العرب؟ اعتمرتم رغم أنوفنا وخذنا ضغطة؟ لا تعتمر، ولكن من السنة القادمة تعتمر، أما الآن ما تعتمر. فكتب هذا، أي وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أنه لا يعتمر هذه السنة. فقال سهيل أي من شروط، وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. يقول فبينما هم كذلك، أي يتفاوضون في هذه النقطة، يقول فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده. أبو جندل ابن سهيل، سهيل الذي يتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على المعاهدة، أبو جندل مسلم، الولد مسلم، والأب زعيم الكفار هنا الذي يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم. ولده هذا أسلم فقيده أبوه في بيته يعذبه يمنعه عن الإسلام. لما سمع بمجيء هرب بقيوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه أبوه وهو الآن يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم على العهود. وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه، أعطني ولدي هذا أرجع به معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد، ما اتفقنا بعد، أنت طرحت هذا الشرط لك ما وافقنا عليه إلى الآن. فقال سهيل فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا، ما نتصالح إليه ولا نتفق إلا أن توافق على هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي، يعني فوت هذا الرجل فقط ووافقك على هذا الرجل، ولكن هذا الرجل أريده. قال فأجزه لي. فقال سهيل ما أنا بمجيزه لك، ما أجيزه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى تفعل، أي تجيزه. قال ما أنا بفاعل، امتنع سهيل. فقال أي الثاني الذي مع سهيل وهو مكرز، قال بلى قد أجزناه لك، يقول أنا أجيزه لك يا محمد. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما. هنا إيش استعطف يثير يعني عواطف المسلمين تجاهه، كيف تردوني إلى الكفار وعذب أفتن عن ديني، كيف يكون هذا؟ يقول أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله تبارك وتعالى. قال فقال عمر، أي بعد أن وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشر، فقال عمر فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا، يعني يؤكد هذه القضية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى. قلت أي عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنية من ديننا إذن، لما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال رفع سلم إني رسول الله ولست أعطيه وهو ناصري. قلت قال عمر أوليس كنت تحججنا أن سنأتي البيت سنطوف به، أي الرؤية التي رأاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام، أنا قلت لك أنك ستطوف بالبيت لكن هل أخبرتك أنه في هذه السنة؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، لكن ما يشترط أن هذه السنة. قال عمر فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقه؟ قال بلى. يقول قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال أبو بكر أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. استمسك بغرزه، الغرز هو مثل كيف لجام الخيل ولكنه يكون للإبل، كيف إنسان يمسكه حتى لا يسقط البعير، كذلك يقول أمسك تمسك به حتى لا تضيع، تمسك بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبين لنا أيضا رجاحة عقل أي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أبو بكر قال عمر قلت أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال أبو بكر بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ سبحان الله، نفس أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه قد حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عمر. قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق صلوات الله وسلامه. قال عمر فعملت لذلك أعمالا، أي أن عمر كيف كلم النبي بهذه الطريقة، ألست نبي الله، كيف ترضى، كيف كذا كيف كذا. يقول بعد ذلك فعملت ذلك أعمالا، وفسرها في حديث آخر وهو يقول فما زلت أصوم وأتصدق طيب حتى يغفر الله لي ذلك الكلام الذي كلمت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. اتفقنا مع القوم فنرجع الآن إلى المدينة انحروا واحلقوا. وهذا يسمى يعني في الشرع وهو من يريد مكة أو المدينة ثم يحبس بحابس معين كما حبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسميه أهل العلم الحصر، يعني حصر عن أن يأتي البيت، حصر عن أن يأتي البيت. والإنسان إذا حصر يهدي الهدي الذي معه وتنتهي عمرته، تنتهي عمرته، وهذا لمن كان معه الهدي. طيب يقول فوالله ما قام منهم رجل، الرسول يقول لهم انحروا احلقوا ما قام ولا واحد منهم، حتى قال ذلك ثلاث مرات احلقوا انحروا ما فعل، انحروا احلقوا ما فعل احد. فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، إيه كيف ما يسمعون كلامه صلوات الله وسلامه. فقالت ام سلمة يا نبي الله اتحب ذلك؟ يعني أنت فعلا تريد أن ينحروا ويحلقوا؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ما نفذوا امره. هل تعتبر هذه معصيه؟ نقول عصوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، هم ما نفذوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم ينفذوا امره؟ هم تمنوا ان ينزل الله تبارك وتعالى امره بالدخول الى مكه، او ان يغير النبي صلى الله عليه وسلم رايه ويعزم على الدخول الى مكة صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك تباطؤوا في تنفيذ هذا الأمر. ولكن أم سلمة رضي الله عنها كانت راجحة العقل، فلما دخل عليه النبي مغضبا من هذه القضية فهمت أن الصحابة رضي الله عنهم إنما امتنعوا عن ذلك لأجل هذين الأمرين. وإذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احلق وانحر ثم انظر كيف تكون ردة الفعل، فقبل رأيها صلوات الله وسلامه عليه فنحر وحلقه صلوات الله. فلما رأى الصحابة ذلك نحروا وحلقوا بدون أمر. طيب هناك ثلاث مرات يأمر ولم يفعلوا، هنا ما أمر ولا مرة ففعلوا. إذا القضية ليست قضية معصية، وإنما القضية قضية أنهم كانوا يتمنون أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأوا النبي حلق ونحر عرفوا أن الأمر قد انتهى وأنه لا مجال، ولذلك حلقوا جميعا ونحروا. يقول ثم جاء نسوة مؤمنات، ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قد ذكر الله تبارك وتعالى سورة الممتحنة، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا، أي الكفار الأزواج، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي بعد انقضاء عدتهن من طلاقهن من الكفار وفسخ العقد مع الكافر، لأنه إذا كفر ينفسخ أو ظل على كفره وهي آمنت ينفسخ العقد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وآتوهم ما أنفقوا أي من المهر ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، أي بعد انفساخ العقد وانتهاء العدة، إذا آتيتموهن أجورهن أي المهر. ثم قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي لا تمسكوا، لا تجعلوا الكافرات في عصمتكم، كما أن المؤمن لا يجوز أن تعيش مع الكافر، كذلك أنت أيها المؤمن لا يجوز لك أن تمسك الكافرة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم، أي كما أنكم تعطونهم ما أنفقوا أيضا أنتم اسألوا من الكافرات التي تنهون عقدهن أو تفسخوا عقدهن، أيضا اسألوا ما أنفقتم من الأموال، وليسألوا ما أنفقوا كذلك هم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذه الآيات نزلت في هذه الغزوة أي في الحديبية. يقول فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، كانت لعمر امرأتين في مكة ما هجرتا معه، فطلقهما رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، هذا أيضا هرب بعد أن اصطلح النبي ورجع إلى المدينة، هرب رجل من قريش كما هرب أبو جندل، هرب رجل آخر من المستضعفين وقالوا له أبو بصير، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، يعني قريش جادة في الأمر، بيننا وبينك عهد، من جاءك مسلما من قومنا تعيده لنا، فأرسلوا رجلين وقالوا العهد الذي بيننا وبينك، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير للرجلين لأنه لا يقدر صلوات الله وسلامه عليه، فخرج به أي بأبي بصير حتى بلغ ذا الحليفة اللي هو الميقات الآن، فنزلوا يأكلون من ثمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر أي استل السيف فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت، فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، أعطني السيف هذا أشوفه، فأمكنه منه أي أعطاه السيف، يقول فضربه به حتى برد يعني حتى مات، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا، أبو بصير قتل صاحبه ويريد أن يقتله فهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول، يعني يريد الآن أمان لنفسه، هو في الأصل جاء ليأخذ أبا بصير، ما يريد أبا بصير ولكن يريد أن يأمنه النبي على نفسه حتى لا يقتله أبو بصير، فجاء أبو بصير ومعه السيف وقد قتل صاحبه، فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني عليه ثم أنجاني الله منه، أنت ما قصرت، أنت العهد الذي عاهدتهم عليه وفيت به وسلمتني إليه، لكن الله نجاني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يقول ويل أمه هذه دعوة.